الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التجارة الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التجارة الدولية، والذي سيكون بعنوان نظريات التجارة الدولية. أعزائي الطلبة، نبدأ درس هذه الحلقة بطرح التساؤلات التالية. السؤال الأول: ما هي أهم نظريات التجارة الدولية؟ السؤال الثاني: كيف تفسر هذه النظريات أسباب قيام التبادل التجاري بين الدول؟ السؤال الثالث: ما هي أهم النماذج المصاحبة لهذه النظريات؟ وستكون الإجابة على هذه التساؤلات الثلاثة هي محور حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. برزت للتجارة الدولية ثلاث نظريات رئيسة، هي: النظرية الأولى نظرية الميزة المطلقة، أو نظرية آدم سميث. كان أول اقتصادي كلاسيكي حاول تفسير أسباب قيام التجارة الخارجية بين الدول هو العالم الاقتصادي الشهير آدم سميث في كتابه الشهير ثروة الأمم، الذي صدر في عام 1776 للميلاد في مدينة نيويورك الأمريكية. وقد استخدم سميث الفرق المطلق في التكاليف الإنتاجية بين الدول، أو ما أصبح يعرف بالميزة المطلقة، حيث تعني الميزة المطلقة أن كل دولة يمكن أن تنتج سلعة واحدة على الأقل، أو مجموعة من السلع، بكلفة حقيقية أقل مما تستطيعه دول أخرى، وبالتالي فإن هذه الدولة سوف تكسب أكثر فيما لو تخصصت في إنتاج هذه السلع التي تتمتع فيها بميزة مطلقة، ومن ثم تقوم بتصدير الفائض عن احتياجاتها من هذه السلع مقابل استيراد سلع أخرى لا تحقق فيها الميزة المطلقة. ويتم تحديد أسعار التبادل وفقا لنظرية سميث بموجب العمل على أساس القيمة مقاسا بحجم الزمن المستغرق في الإنتاج. مثال: إذا كانت الإنتاجية تحسب على أساس العمل، وكانت أرقام الإنتاجية في أمريكا وبريطانيا كما يلي، وهذا الإنتاج أو هذه الأرقام الإنتاجية لعشرة أيام إنتاج. أمريكا تنتج كل عشرة أيام على سبيل المثال 90 طن من القمح، بينما تنتج بريطانيا 30 طن من القمح في نفس الفترة. وبالنسبة لسلعة النسيج، أمريكا تنتج كل 10 أيام على سبيل المثال 20 طاقة من النسيج، بينما تنتج بريطانيا 60 طاقة من النسيج. والمطلوب توضيح كيفية قيام التجارة الخارجية بين البلدين، ثم تحديد أسعار التبادل الداخلية والخارجية. والإجابة على هذا المثال هو أن أمريكا تمتلك ميزة مطلقة في إنتاج القمح، بينما تمتلك بريطانيا ميزة مطلقة في إنتاج النسيج. تمتلك أمريكا ميزة مطلقة في إنتاج القمح لأنها تنتج في نفس الوقت 3 أضعاف ما يتم إنتاجه في بريطانيا من نفس المادة، بينما تمتلك بريطانيا ميزة مطلقة في إنتاج النسيج لأنها تنتج في نفس الوقت 3 أضعاف ما يتم إنتاجه في أمريكا من مادة النسيج. ثانيا، أسعار ما قبل التجارة في البلدين أو ما يسمى بأسعار التبادل الداخلي، في أمريكا 1 طاقة نسيج تساوي 4.5 طن قمح، 1 طاقة نسيج تساوي 4.5 طن قمح. كيف ذلك؟ بقسمة ما تنتجه أمريكا من القمح على ما تنتجه من النسيج في نفس الفترة، بمعنى 90/20، 90/20 يساوي 4.5. إذن في أمريكا 1 طاقة نسيج تساوي 4.5 طن قمح، والعكس 1 طن قمح في أمريكا يساوي 90 طاقة نسيج، 2/9 طاقة نسيج. كيف ذلك؟ بقسمة ما تنتجه أمريكا من النسيج الذي هو 20 طاقة على ما تنتجه من القمح الذي هو 90 طن، 20/90 يساوي 2/9. هذا في أمريكا. أما بالنسبة لبريطانيا فإن 1 طن من القمح يساوي 2 طاقة نسيج، وذلك بقسمة ما تنتجه بريطانيا من النسيج على ما تنتجه من القمح، 60/30 يساوي 2، يعني 1 طن من القمح في بريطانيا يساوي 2 طاقة نسيج، والعكس 1 طاقة نسيج في بريطانيا تساوي 0.5 طن من القمح. بقسمة ما تنتجه بريطانيا من القمح على ما تنتجه من النسيج، 30/60 يساوي 0.5. 3، أسعار التبادل بين البلدين، أسعار التبادل الخارجي. يقوم المزارع الأمريكي بمبادلة قمحه مع الصانع البريطاني، حيث يكون سعر المبادلة الخارجي أفضل من سعر المبادلة الداخلي، حيث أن 1 طن قمح بالنسبة للمزارع الأمريكي يساوي 2 طاقة نسيج. مرة أخرى، 1 طن قمح بالنسبة للمزارع الأمريكي يساوي 2 طاقة نسيج بالنسبة للصانع البريطاني. ويقوم الصانع البريطاني بمبادلة نسيجه مع المزارع الأمريكي، حيث يكون سعر المبادلة الخارجي أفضل من سعر المبادلة الداخلي، فواحد طاقة نسيج بالنسبة للصانع البريطاني تساوي 4.5 طن قمح بالنسبة للمزارع الأمريكي. وهكذا يجد الفلاح الأمريكي والصانع البريطاني أنه من الأفضل لهما الدخول في التجارة عبر الحدود. ويجدر الإشارة إلى أن الميزة المطلقة بسبب نوعية الأرض أو الموارد الطبيعية أو المناخ، كما هو الحال بالنسبة للنفط في دول الخليج، أو قد تكون بسبب المهارات ورأس المال كما هو الحال في أمريكا في صناعة السيارات. وهنا يطرح السؤال الآتي: هل ستقوم التجارة الخارجية بين الدول إذا استطاعت كل دولة أن تنتج أي سلعة تريد؟ إذا استطاعت كل دولة أن تنتج أي سلعة تريد بتكاليف أقل من دولة أخرى؟ لقد اعتقد كثير من المراقبين ذات مرة هذه الدولة المنتجة أنها ستوصف بالحمق إذا قررت القيام بالتجارة الخارجية، طالما أنها تستطيع عمل كل شيء بطريقة اقتصادية. وبالتأكيد أن دولا كثيرة ستكسب من التجارة معها، ولكن لن يكون لدى تلك الدولة ما تقدمه مقابل ذلك إلا سلعا ذات سعر عال لا تستطيع بيعها. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا ضمن محاضرة اليوم لأتحدث عن ثاني النظريات التجارية في التجارة الخارجية. وهي نظرية الميزة النسبية أو نظرية ديفيد ريكاردو. في القرن التاسع عشر قام الاقتصادي الإنجليزي ديفيد ريكاردو بنسف نظرية الميزة المطلقة في كتابه الشهير الاقتصاد السياسي والضرائب الذي صدر عام 1817 للميلاد. وقد أعلن ريكاردو في الفصل السابع من كتابه عن نظريته هذه والتي أسماها الميزة النسبية. وتعني الميزة النسبية أن ليس كل الدول لديها ميزة مطلقة في الإنتاج، ففي كثير من الدول وخاصة النامية منها قد لا يتوفر لديها ميزة مطلقة في أي من سلعها، وذلك بسبب الطرق التقليدية في الإنتاج أو غير الكفؤة، أو بسبب عدم تمكنها من بناء مشاريع ضخمة للاستفادة من الوفر في التكاليف كما هو الحال في الدول المتقدمة اقتصاديا. وبالطبع لا يمكن في هذه الحالة استخدام نظرية الميزة المطلقة لتفسير أسباب قيام التجارة الدولية، وبالتالي فإنه يكفي أن تتوافر لدى الدولة فقط ميزة نسبية وليس مطلقة لكي تمارس التجارة الدولية وتحقق المكاسب من خلالها. وقد افترض ريكاردو ما يلي: 1- من الصعب انتقال عناصر الإنتاج بين القطاعات الصناعية داخل حدود الدولة. 2- افترض ريكاردو أيضا وجود منافسة كاملة في السوق المحلية. وافترض ريكاردو ثبات تكاليف إنتاج الوحدة الواحدة من السلع مهما كان حجم الإنتاج. 4- افترض ريكاردو إمكانية مقايضة السلع بعضها ببعض بدلا من استخدام النقود كوسيلة للبيع والشراء. افترض ريكاردو في نظريته وجود بلدين يتبادلان السلع. 6- افترض ريكاردو أن تكاليف الشحن وتكاليف النقل لا تدخل ضمن حسابات تكلفة الوحدة الواحدة من الإنتاج. 7- افترض ريكاردو توظيفا كاملا لكل العمالة، يعني افترض عدم وجود بطالة في البلد. ونستطيع توضيح نظرية الميزة النسبية لريكاردو بالمثال التالي: إذا كانت الإنتاجية تحسب على أساس الزمن، وكانت أرقام الإنتاجية في أمريكا وبريطانيا كما يلي: في نفس الفترة الزمنية تنتج أمريكا من القمح 90 طنا، وتنتج من النسيج 120 طاقة، بينما بريطانيا تنتج 30 طنا من القمح و60 طاقة من النسيج. المطلوب تفسير كيف تقوم التجارة بين الدولتين، والإجابة على المطلوب تكمن في الآتي: أولا، تمتلك أمريكا ميزة مطلقة في السلعتين، حيث تنتج من القمح 3 أضعاف مثيله في بريطانيا، وتنتج من النسيج ضعفه في بريطانيا. ثانيا، تمتلك أمريكا ميزة أقوى فيما يتعلق بالقمح مقارنة بالنسيج، لأن القمح 3 أضعاف ما ينتج في بريطانيا، وهي أكثر من النسيج لأنها تنتج الضعف فقط، فيكون الأفضل لها أن تتخصص في إنتاج القمح وتقوم بمبادلة الفائض منه مع دولة أخرى. وهذا يعني أن لدى أمريكا ميزة مطلقة في السلعتين، ميزة نسبية في القمح، تخلف نسبي في النسيج. ثالثا، لا تمتلك بريطانيا ميزة مطلقة في إنتاج أي من السلعتين، حيث لديها تخلف مطلق في السلعتين، ولكن تخلفها في النسيج أقل منه في القمح. وهذا يعني أن لدى بريطانيا تخلف مطلق في السلعتين، تخلف نسبي في النسيج، تخلف مطلق في القمح، فيكون من الأفضل لها أن تتخصص في إنتاج النسيج وتقوم بمبادلة الفائض منه مع دولة أخرى. رابعا، تحديد أسعار التبادل الداخلية. في أمريكا 1 طن من القمح يساوي 1.33% طاقة نسيج. 1 طن من القمح يساوي 1.33% طاقة نسيج، والعكس 1 طاقة نسيج تساوي 3/4 طن من القمح. هذا في أمريكا. أما في بريطانيا فواحد طن من القمح يساوي 2 طاقة نسيج، واحد طن من القمح يساوي طاقتي نسيج، بينما واحد طاقة نسيج تساوي نصف طن من القمح. هذا في بريطانيا. وأخيرا تحديد أسعار التبادل الخارجية الدولية. يقوم الفلاح الأمريكي بمبادلة القمح مع الصانع البريطاني، لأن واحد طن قمح بالنسبة للمزارع الأمريكي يساوي 2 طاقة نسيج مع الصانع البريطاني. يقوم الصانع البريطاني بمبادلة النسيج مع الفلاح الأمريكي، لأن 1 طاقة نسيج بالنسبة للصانع البريطاني تساوي 3/4 طن من القمح بالنسبة للمزارع الأمريكي. وعموما فإنه من الانتقادات التي وجهت لنظريتي الميزة المطلقة والميزة النسبية بطلان نظرية العمل على أساس القيمة، يعني على أساس الزمن، وغيرها من الافتراضات التي قامت عليها. وهنا ينبغي التأكيد على ملاحظتين غاية في الأهمية. هما: الملاحظة الأولى، يرفض الباحثون المعاصرون نظرية ريكاردو كأساس للقيمة التي تقوم عليها نظرية الميزة التي افترضت أن عنصر العمل غير قابل للحركة عبر الدول، ويعيدون بناء نموذج على أساس تكلفة الفرصة البديلة التي تعني أن الطريقة الوحيدة لزيادة إنتاج سلعة معينة هو تحويل العمل المستخدم في السلع الأخرى إلى إنتاج هذه السلعة، مما يعني بالضرورة نقص الإنتاج في السلع الأخرى. وهذا النقص في إنتاج إحدى السلع اللازمة لزيادة إنتاج سلعة أخرى بوحدة واحدة يؤدي إلى تقلص في إمكانيات التصدير. الملاحظة الثانية، أن اختلاف الفرصة البديلة هو الذي يقف وراء اختلاف الأسعار النسبية، ويؤدي بالتالي إلى قيام التجارة الدولية التي تنفع جميع الأطراف. أعزائي الطلبة، أرحب بكم مجددا لأتحدث عن ثالث نظريات التجارة الخارجية، وهي نظرية نسب عناصر الإنتاج لكل من هيكشر وأولين، وتسمى أيضا نظرية هيكشر أولين، حيث يعود الفضل في إبراز الأساس النظري لهذا النموذج في التجارة الدولية إلى الاقتصادي السويدي هيكشر وتلميذه أولين في مطلع القرن 20. وقد توصل إلى 3 افتراضات. أولها: تختلف أسعار عناصر الإنتاج تبعا للوفرة النسبية لكل عنصر داخل كل بلد. ثانيها: تحتاج السلع المختلفة إلى كميات مختلفة، أي نسب متفاوتة من عناصر الإنتاج وفقا لأسلوب إنتاج كل سلعة، سلع كثيفة العمالة أو سلع كثيفة رأس المال. ثالثها: تقوم كل دولة بإنتاج ومبادلة السلع التي تعتمد على العنصر المتوفر لديها بكثرة في أراضيها، ويستورد كل بلد السلع التي يحتاج إنتاجها إلى عناصر الإنتاج الغير موجودة محليا أو يعاني من نقصها نسبيا. أعزائي الطلبة، يمكن الإحاطة بالتفاصيل الدقيقة الهامة لنظرية هيكشر أولين في التجارة الدولية بشكل أفضل باستخدام تحليل سامويلسن، ويمكنكم أعزائي الطلبة الاستعانة بالكتاب المقرر ومطالعة الرسم في صفحة 34 أثناء الفاصل الموسيقي. أعزائي الطلبة، استنادا إلى تحليل سام ويلسون، يفترض سام ويلسون أن الاقتصاد ينتج سلعتي الطعام F والملابس C، رمز سلعة الطعام F ورمز سلعة الملابس C، باستخدام عنصرين إنتاجيين هما رأس المال الذي يرمز له بالرمز K والعمل الذي يرمز له بالرمز L. ثم يتم تحديد كمية المدخلات عن طريق دالة الإنتاج، ويمثل عنصر رأس المال كي على المحور الرأسي المسمى بالمحور الصادي، بينما يمثل عنصر العمل L على المحور الأفقي أو السيني كما تلاحظون على الرسم. المنحنيات الثلاثة التي تلاحظونها وهي منحنيات متتالية أو متعاقبة والمسمى بF1 وF2 وF3، هذه المنحنيات الثلاثة تمثل مستويات مختلفة لإنتاج سلعة الطعام. يمثل كل منحنى منها إنتاجا ثابتا ومعينا من الطعام. كلما ابتعدت هذه المنحنيات عن نقطة الأصل زاد مستوى الإنتاج، لأن ذلك يتضمن استخدام كميات إضافية من عنصر العمل أو رأس المال أو كليهما معا. يمثل المنحنى F3 مستوى إنتاج أعلى من المنحنى F2. يمثل المنحنى F3 مستوى إنتاج أعلى من المنحنى F2، والمنحنى F2 بدوره يمثل مستوى إنتاج أعلى من المنحنى F1. أيضا إنتاج ما مقداره F2 من الطعام مثلا يمكن أن يتحقق عن طريق استخدام نسبة صغيرة من رأس المال للعمل عند نقطة B كما تلاحظونها على الرسم. النقطة B موجودة على المنحنى F2، أو باستخدام نسبة كبيرة من رأس المال للعمل عند النقطة A على نفس المنحنى كما تلاحظونها على الرسم. هذا يعني أن المنتج لديه القدرة على إحلال عنصر إنتاجي محل آخر دون خفض في مستوى الإنتاج بافتراض ثبات عنصر التكنولوجيا. ملاحظة هامة جدا، المنتج لديه القدرة على إحلال عنصر إنتاجي محل آخر دون خفض في مستوى الإنتاج بافتراض ثبات عنصر التكنولوجيا. ملاحظة أخرى على الرسم، في ظل تطابق التكنولوجيا بين بلدين فإنهما لن يستخدم بالضرورة نفس نسبة المزج بين عنصري العمل ورأس المال أو نفس الكميات المنتجة من السلع، لأن اختلاف وفرة الموارد بين الدول سيؤدي إلى اختلاف في أسعارها، مما يعني أن كل دولة ستختار نسبة مزج إنتاج مختلفة عن الأخرى لإنتاج أقصى كمية ممكنة من السلعة بأقل تكلفة ممكنة. ملاحظة أخرى، تتحدد نسبة المزج المثالية أو ما يسمى بنقطة الإنتاج المثلى عندما يتساوى ميل منحنى الناتج المتساوي مع ميل خط التكاليف، حيث ميل خط التكاليف على الرسم كما تلاحظون يمثل السعر النسبي للعمل، يعني نسبة سعر العمل W إلى سعر وحدة رأس المال R، W على R، وبالتالي فإن السعر النسبي للعمل يساوي W على R، وهذا سيحدد نقطة الإنتاج المثلى. وأيضا نسبة المزج المثالية التي تساوي كي على ال. ملاحظة أخرى على الرسم، هناك علاقة طردية بين السعر النسبي للعمل W على R وبين نسبة المزج كي على ال لأي مستوى من الإنتاج. أعزائي الطلبة، أختم محاضرة اليوم بهذه الخلاصة الموجزة. برزت للتجارة الدولية ثلاث نظريات رئيسة، هي النظرية الأولى نظرية الميزة المطلقة، نظرية آدم سميث التي تتلخص في أن كل دولة يمكن أن تنتج سلعة واحدة على الأقل أو مجموعة من السلع بكلفة حقيقية أقل مما تستطيعه دولة أخرى، وبالتالي فإن هذه الدولة سوف تكسب أكثر فيما لو تخصصت في إنتاج هذه السلعة التي تتمتع فيها بميزة مطلقة، ومن ثم تقوم بتصدير الفائض عن احتياجاتها من هذه السلعة مقابل استيراد سلع أخرى لا تحقق فيها الميزة المطلقة. ويتم تحديد أسعار التبادل وفقا لنظرية سميث بموجب العمل على أساس القيمة. النظرية الثانية نظرية الميزة النسبية لديفيد ريكاردو التي تتلخص في أنه ليس كل الدول لديها ميزة مطلقة في الإنتاج، ففي كثير من الدول وخاصة النامية منها قد لا يتوفر لديها ميزة مطلقة في أي من سلعها، وذلك بسبب الطرق التقليدية في الإنتاج أو غير الكفؤة أو بسبب عدم تمكنها من بناء مشاريع ضخمة للاستفادة من الوفر في التكاليف كما هو الحال في الدول المتقدمة اقتصاديا. وبالطبع لا يمكن في هذه الحالة استخدام نظرية الميزة المطلقة لتفسير أسباب قيام التجارة الدولية. وبالتالي فإنه يكفي أن تتوافر لدى الدولة فقط ميزة نسبية وليس مطلقة لكي تمارس التجارة الدولية وتحقق المكاسب من خلالها. النظرية الثالثة نظرية نسب عناصر الإنتاج لكل من هيكشر وولين، التي تقوم على ثلاثة افتراضات، هي اختلاف أسعار عناصر الإنتاج تبعا للوفرة النسبية لكل عنصر داخل كل بلد، ثانيا تحتاج السلع المختلفة إلى كميات مختلفة أي نسب متفاوتة من عناصر الإنتاج وفقا لأسلوب إنتاج كل سلعة، تقوم كل دولة بإنتاج ومبادلة السلع التي تعتمد على العنصر المتوفر لديها بكثرة في أراضيها، ويستورد كل بلد السلع التي يحتاج إنتاجها إلى عناصر الإنتاج الغير موجودة محليا أو يعاني من نقصها نسبيا. أعزائي الطلبة، ألتقيكم في محاضرة قادمة بإذن الله لنناقش الأساليب النظرية في التجارة الخارجية، والتي يمكن استهلالها بستة أسئلة رئيسة، هي السؤال الأول: ماذا نعني بأسلوب دورة الإنتاج؟ السؤال الثاني: كيف سيكون شكل التجارة الدولية في ظل المنافسة غير التامة؟ السؤال الثالث: ما هي العلاقة بين التنويع الإنتاجي والتجارة الدولية؟ السؤال الرابع: ماذا يقصد بأسلوب تشابه الأذواق؟ السؤال الخامس: ما هي تأثيرات تكاليف النقل على التجارة الدولية؟ السؤال السادس: كيف سيكون شكل التجارة الدولية في ظل الممارسة اللاتنافسية؟ وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التجارة الدولية الإعداد والتقديم الدكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.